فالعادة دائما عندك، فالعادة دائما أنه لا يقال الحديث معلول إلا إذا كانت العلة خفية. يعني هذا الأصل، هذا هو الأصل، أن الحديث لا يقال له معلول إلا إذا كانت العلة خفية، وأحيانا قد يطلقون العلة على ما كانت، ما كان فيه العلة ظاهرة، قد يطلقون كما ذكر ذلك السخاوي وغيره. طيب، العلة إلى كم تنقسم عند البيضاني؟ إلى علة قادحة وإلى علة غير قادحة. والمعلول إلى كم ينقسم؟ الإسناد في مثلا، اذكر لنا علة الإسناد، ما يشترط أن تذكر ما هو هنا، لكن اذكر مثل إيش؟ أحسنت، مثل وصل المرسل أو رفع الموقوف وهكذا، هذا من العلل في الإسناد. والعلة في المتن، من يذكر مثال العلة في المتن؟
نفل
قراءة البسملة مطلقا سرا وجهرا، والحديث فيه يعني لا يقرأون بسم الله جهرا وإنما يقرأونها سرا. طيب، وحديث كان يقبل الهدية يثيب عليها عبد الحكيم، ما حاله؟ ما حال يا أخي عندك؟ أنت يا محمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، صحيح؟ وأنت من أخرجه؟ وأنت أنت مراجعتم الدرس عندك علي الذي يراجع عقد الدرس يجي. طيب، أخرج البخاري من حديث، أخرج البخاري من حديث عائشة، وهل هو صحيح؟ مع اللي كان في البخاري لكنه قد أعلى. من الذي وهم فيه؟ من الذي وهم فيه عندك الصوماني؟ عيسى من؟ عندك عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وصله وجماعة من الرواة أرسلوه كما ترى ذلك في فتح الباري. طيب، موجود المرجع عندك. كيف نعرف الحديث أنه معلول؟ عند المتأخر آخر واحد، ما اسمك أنت؟ محمد. عندك يا محمد أحمد. طيب، عندك يا أحمد جمع الطرق، أحسنت، يعرف جمع الطرق مع أيضا المعرفة التامة والاطلاع والملكة القوية والنظر في ضبط الرواه وفي إتقانهم وسبرها مع روايات الثقات والمقارنة وهكذا. طيب، قال رحمه الله تعالى، نحن بقي معنا ربما أسبوع تقريبا إن شاء الله وننتهي من البيقونية، يعني أخذناها في شهر ونصف، كان حقا شهر. طيب، لكن الوقت ضيق، الوقت ضيق، لكن هذا خير، وأخذناها في شهر ونصف. بعض الناس ربما يدرس يعني الكتاب فيأخذ الدرس الواحد في ثلاثة أسابيع، كل يوم الأحد درس والأحد الثاني درس والذي بعدها درس وبعضها مراجعة، فتم يمر الشهر ما قد أخذ إلا ثلاثة دروس أو أربعة دروس، هذا نعمة إذا واصلنا، نعمة ولو قليل. قال البيقوني رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن، وفي بعضها أو متني. طيب، لا، أو متني الكسر، متني متن مكسور، عندكم هنا متن، بس في بعض النسخ متني. من الذي عنده متن صغير؟ وانا احفظه هكذا، اظن هذه لعلها خطأ من المطبعة. موجود عندك؟ ايش موجود؟ متن بالكسر ولا متني ولا متن؟ بنونين، نون مكسور مثل هذا، متني. طيب، قال: وذو اختلاف سند او متني. طيب، مضطرب عند وهيل الفني، وهذا البيت فيه النوع الخامس والعشرون، فعلى هذا بقي معنا كم؟ سبعة انواع. النوع الخامس والعشرون: المضطرب، وذو اختلاف سند او متني مضطرب عند اهيل الفني. نستفيد من هذا البيت انه قسم المضطرب الى ايش؟ الى قسمين: مضطرب في الاسناد ومضطرب في المتن، هذا مما ذكره في البيت، لكنه لم يذكر التعريف، وهذا كما تقدم لنا في اول كتاب انه ملتزم ذكر التعريف وكل واحد اتى وحده قلنا ايش في الغالب، لهذا ما ذكر التعريف ولا ما ذكر، وانما قال مضطرب ذكر الاختلاف فقط. ايش الاختلاف هذا؟ ايش ضابطه؟ ولهذا قالوا في تعريف المضطرب واحسن ما تعريف له هو الحديث الذي يروى من قبل يروى بار مكتوب عندكم يروي صح؟ وهو يروى بألف مطوية بدون نقطتين هذه زيادة، والحديث الذي يروى من قبل راوي واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية في القوة لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع، والحديث الذي يروى من قبل راوي واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية في القوة لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. أو الجمع. طيب، ونستطيع أن نستخرج من هذا التعريف شروط الاضطراب. متى يحكم على الحديث الاضطراب؟ إذا توفرت فيه الشروط. ما هي هذه الشروط مذكورة في التعريف؟ الشرط الأول الاختلاف، أن يحصل أن الحديث هذا روي على أوجه مختلفة. طيب، ثم هذا الأوجه المختلفة اشترط فيها بأن تكون متساوية في القوة. فلو قال لك قائل رواة الحديث المضطرب من المقبولين أو حتى من الضعفاء، أيش الجواب؟ من يقول؟ من يستنبط من الذي ذكرنا الآن؟ رواة الحديث المضطرب هل هم من المقبولين أم عام؟ قد يكونوا من المقبولين وقد يكونوا من الضعفاء. لا بد أن يكون من المقبولين، وهذا قلنا إيش متساوي؟ القوة. أما لو كان الذي اضطرب ضعيف خلاص هذا يحمل كل شيء، يقال أنت السبب طيب لأنه ضعيف. لكن المضطرب لا يحكم عليه بالاضطراب إلا إذا كان الرواة إما من رواة الصحيح أو من رواة الحسن متساويين في القوة، وأيضا أوجه الاختلاف متساوية، أوجه الاختلاف متساوية، الأسانيد التي حصل فيها الاختلاف متساوية، أوجه المثل متساوية. طيب، إذن أولا يوجد اختلاف، ثانيا أن يتساوى الطرفان من حيث القوة، ثالثا لا يمكن الجمع بين هذا الاختلاف ولا الترجيح، لأنه لو جمعنا بينهما صار الحديث ما فيه اضطراب، ولو رجحنا لكان أحدهما راجحا صحيحا والآخر مرجوح ضعيف. طيب، إذن فيشترط في الحديث المضطرب حتى يقال له مضطرب هذا الشروط، أولا الاختلاف يكون على أوجه، أما إذا كان على وجه واحد وإن اختلف المعنى اللفظ فلا يضر. ثانيا يعني مثلا هذا يروي الحديث بالتحرير وذاك يروي بالتحريم، أو هذا يروي الحديث مرفوع وذاك يرويه موقوف. طيب، نظرنا في المرفوع فوجدناه في القوة كما الموقوف، أو الذي يروي بالتحريم وجدنا الأسانيد إليه بهذا اللفظ قوية جدا، ونظرنا في الإسناد الذي فيه التحليل وهو نفس الصحابي نفس الحديث وجدناها متساوية في القوة، ما نستطيع أن نرجع بين هذا وهذا ولا نستطيع أن نجمع والتساوي في القوة حتى لا نقول هذا شاذ وهذا، لأن لو حصل ترجيح ما في تساوي في القوة، إيش يكون؟ يكون أحدهما شاذ والآخر محفوظ، أحدهما شاذ كما تقدم والثاني محفوظ، وإن حصل الجمع يقال هذا مما يسمى مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث. طيب، وهكذا. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الحديث يقال له مضطرب. ايش معنى مضطرب؟ هل معنى انه من قسم الصحيح لانه تساوى في القوة؟ لا، معنى انه ضعيف. اذا ايش نستفيد؟ ايش الثمرة اذا حكمنا عليه بالاضطراب؟ معنى حكمنا عليه بالضعف. هذا يدل على ان الرواة اخطأوا فيه، لكن نحن لما لم نعثر على من الذي اخطأ حكمنا عليه بالاضطراب. ولهذا يقولون المضطرب هو اختلال الامر وفساد نظامه، هناك خلل في الحديث وهناك يعني اشكال، لكن نحن ما استطعنا أن نخرج من هذا الإشكال فحكمنا على الرواة بأنهم أخطأوا. من الذي أخطأ؟ ما ندري من الذي أخطأ، لكن هذا الحديث خطأ، لأن لا يمكن أن يكون في آن واحد مرفوعه موقوف، ولا يمكن أن يكون مثلا في آن واحد فيه يعني التحريم والتحليل في آن واحد، ماذا ما استطعنا نجمع ولا نرجح. طيب، ولا نستطع أن نرجح بعض الطرق، هذا شيء. إذن هذا هو تعريف المضطرب. بقي ينبع على أنه في التعريف إيش؟ هو الذي يروى من قبل راوي واحد أو أكثر. إيش تستفيد من هذا الفقرة؟ تستفيد من هذا الفقرة أن الاضطراب قد يكون من الراوي نفسه، وقد يكون من أكثر من الراوي. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى أن يكون الراوي نفسه مرة يرويه على وجه ومرة على وجه آخر، لا يمكن الجمع بين الروايتين، هو راوي واحد هو الذي اضطرب. أنتم معي ولا لا؟ الحالة الثانية أن يكون راوي خالفه راوي آخر،
فالاضطراب حصل من الاثنين، فهذا يرويه بوجه وذاك يرويه بوجه، لا يمكن الترجيح بينه والجمع، هم شايف القوة. إذن الاضطراب هل هو من أكثر من راوي أو من راوي؟ قد يكون من راوي واحد وقد يكون من أكثر من راوي. ومسألة الحكم على الاضطراب لا بد فيها من التحري، لا بد فيها من التحري. ولهذا تجد أهل الحديث يأتي بعضهم يقول هذا حديث مضطرب، فيأتي واحد آخر أعلم منه أو بحث الحديث أكثر منه أو نظر في أوجه الترجيح أو جمع الطرق والأسانيد فيقول لا هذا الحديث أنا قد خرجت من الاضطراب. ليش؟ يقول لأنني وجدت أن طريق كذا هي أرجح بدليل كذا وبدليل كذا وقرينة كذا، إذا فيخرج من الاضطراب. إذا يحتاج الإنسان ما يحكم على حديث الاضطراب إلا متى؟ بعد الفحص والتحري. ولهذا تجد أهل الحديث وأهل المصطلح يختلفون في المثال الواحد، فبعضهم يمثل به المضطرب وبعضهم يقول لا صحيح. طيب، وأيضا نستفيد من هذا مما ذكره البيقوني، ليس من التعريف وإنما مما ذكره البيقوني، أن الاضطراب قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، وقد مثلنا لكم كيف يكون في الإسناد وكيف يكون في المتن. يعني الحديث يروح على وجهين، مرفوع موقوف في آن واحد، ما نستطيع أن نرجع ما هو الصحيح، الرفع والوقف، هذا في الإسناد. أو يكون مثلا الإسناد فيه ذكر راوي عن أبيه وفي السند الآخر فلان عن واحد آخر، ويحصل اختلاف كثير في ذكر اسم الراوي وشيخه، وهذا اضطراب في الإسناد. وأما في المتن فكما تقدم، اضطراب في المتن إما أن يكون تحليل وذاك يأتي بالتحريم، وإما أن يكون أيضا في بحيث المعنى، إذا جمعنا اللفظ هذا مع اللفظ هذا يكون فاسد، يتناقض هذا اللفظ مع هذا اللفظ، كان يدل هذا كما سمعت على التحريم وذاك يدل على التحليل، أو هذا فيه الأمر بالوجوب وذاك فيه النهي، الأمر بالوجوب وذاك فيه النهي، فيكون تعارض اضطراب في المتن، اضطراب في المتن. وأمثلة الاضطراب في الإسناد كثيرة يعني مذكورة، وقد ألف فيها بعض أهل العلم المقترف في بيان المضطرب، ومنها حديث شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، هذا يمثل به أهل المصطلح للمضطرب. طيب، وأيضا منها حديث الخط، حديث الخط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد شيء فليخط خطا في السترة، هذا الحديث مثلوا به للمضطرب، على أن الحافظ بن حجر في بلوغ المرام يقول ولم يصب من يعني وصفه بالاضطراب، يعني أنه خرج الحافظ بن حجر، قد قلنا الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر قال لم يصب من لم يحكم عليه بالاضطراب لكنه مضطرب. شيبتني هود وأخواتها حسنه الشيخ الألباني. حديث مثلا السراء من تلبهان نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت قال فمن لم يجد إلا لحاء شجر أو عود عنب فليمضغه، هذا الحديث مضطرب، مثل به أهل المصطلح للمضطرب. وأما الشيخ الألباني فيقول صحيح، المهم أنه خرج الاضطراب. فلهذا قلنا لكم المضطرب يحتاج إلى فحص وتحري تام، ما تأتي مباشرة تأخذ لك روايتين وتقول هذا اختلاف وهذا ثقة وهذا ثقة، إذن هذا الحديث مضطرب وتمشي، تنظر تجمع الطرق كلها ثم تنظر كلام الأئمة، ثم هل سببها أحد حكم عليه في الاضطراب أم لا، وهل خرجه أحد من الاضطراب أم لا، وهل جمع بين هذا اللفظ بين هذا اللفظ، هل ممكن قال بعضهم هذا الحديث يحمل على الوجهين، لعل الراوي رواه مرة موقوفا من قوله ومرة أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا فيكون على الوجهين فيخرج من الاضطراب وهكذا. فمثلا الحديث شيبتني هود وأخواتها قالوا اختلف فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه موصولا ومنهم من جعله من مسند أبي بكر ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند عائشة، وأيضا أحكام ألفاظ أخرى أقوال أخرى في هذا الحديث. حديث الخط اختلف فيه على إسماعيل بن أمية على نحو أكثر من 10 أوجه أيضا، فتارة يروى عنه عن أبيه عن جده عن أبي هريرة، وتارة يروى عن أبيه عن أبي هريرة، وتارة يروى عن أبيه عن رجل آخر عن أبي هريرة، وهكذا. فلهذا حكم عليه بالاضطراب. والمضطرب في الإسناد أكثر من المضطرب في المثل، المضطرب في الإسناد أكثر من المضطرب في المثل. ولهذا يقول السخاوي رحمه الله تعالى قل أن تجد مثال سالم من الانتقاد يحكم عليه بأنه مضطرب في المثل ولم ينتقد. لماذا؟ قالوا لأن مسألة المتون هذه يمكن يلجأ فيها إلى الترجيح، إلى الجمع، إلى الجمع وإلى الترجيح، وممكن أن يوهم بعض الرواة يقال هذا اللفظ وهم فيه فلان وانتهينا بالنظر إلى سائر الأحاديث الأخرى التي تثبت الحكم. ولهذا ما من مثال مثلوا به في المصطلح للمضطرب في المتن إلا وجاء بعض أهل العلم وانتقده. إيش معنى انتقده؟ هل معنى ضعفه؟ انتقد التمثيل، انتقد التمثيل به. اشهر مثال في كتب المصطلح ما ذكرناه هنا وهو حديث فاطمة بنت قيس الذي رواه الترمذي بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزكاة فقال ان في المال لحقا سوى الزكاة، يعني معناه ان الزكاة واجبة لكن هناك حق لازم غير الزكاة، هذا لفظ الترمذي. وجاء عند ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة، هل هو مناقض الاول ولا ما هو مناقض الاول؟ في ظاهره انه مناقض الاول، وهذا اشهر مثال في المصطلح. ومع ذلك هذا المثال منتقد من وجهين، الوجه الاول ان سنده ضعيف، واذا كان في سنده بعض الضعفاء في حمل اللخبطة منهم انه الذي اضطرب واخطا فلا يحكم عليه بالاضطراب، انه يقال هذا الحديث يعني فيه شيء من النكاره ضعيف وفي شيء من النكاره لان هذا الضعيف خالف، هذا شيء. الشيء الثاني لو صح السند فقد جمع بعض اهل العلم بين اللفظين وخرجوا فقالوا ان في المال حقا سوى الزكاه، اي حق لكن ليس كالزكاه، مثل الاحسان للوالدين صله الارحام، هذا من الحقوق في المال لكن ما هي زكاه، صح ولا لا؟ هي من حقوق المال لكن خارجه عن الزكاه. واما قولهم ليس في المال حق، اي حق بمعنى فرض والذي هو ركن من اركان الاسلام، ما في الزكاه، هذا واضح. اذا ممكن ان يجمع بين اللفظين، ممكن ان يجمع بين اللفظين. وهكذا كثير كما سمعت من الامثله التي مثلوا بها لمضطرب المثل خرجها اهل العلم، خرجوا. لهذا قال السخاوي قل ان تجد مثال سالم، اي سالم من الانتقاد، سالم اي من الانتقاد. اذا هذا هو الحديث المضطرب. فالحديث المضطرب عندما السؤال وين حمزه؟ ما هو موجود حمزه عندك عبد الغني. المضطرب من قسم الصحيح ومن قسم الضعيف، لماذا؟ ايش سهل، الجواب سهل عندك انت، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وانت الذي يعني ساله من قسم ايش؟ لماذا؟ لانه ايش الذي ينظر في الكتاب لا يجيب. طيب عندك يا فؤاد الذي مركز معنا في الدرس يعرف لماذا نظرت في الكتاب ولا ما عندك جواب؟ عندك اي نعم، لان الان هذا الاضطراب حصل من ايش؟ من اين حصل هذا الاضطراب؟ من عدم الضبط، من ضعف الضبط، ما يدل على الصحة، يدل على ايش؟ الاضطراب يدل على الخطأ والوهم والضعف. طيب السؤال الثاني، هذا السؤال الاول متفق عليه، السؤال الثاني هل المضطرب ضعفه خفيف يصلح في الشواهد والمتابعات؟ لان الحديث اذا كان ضعيف وضعفه خفيف يقال يصلح في الشواهد والمتابعات، قول هذا حسن بشواهد اذا له شواهد، واذا كان ضعف شديد ما يصلح في الشواهد. هل الاضطراب ضعف خفيف ام ضعف شديد؟ ما يصلح في الشواهد والمتابعات. لماذا؟ لأنه كلمة واحدة، لأنه خطأ كما قلنا في إيش؟ في المقلوب. المضطرب عبارة عن خطأ، أكيد خطأ، لكن نحن ما استطعنا أن نحمل من هو الذي أخطأ فيه فحكمنا عليه بالاضطراب. إذن فالحديث المضطرب خطأ، والخطأ لا يمكن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقال لعل هذا الراوي قد أصاب فلهذا يشهد لذاك الضعيف الآخر، لأن هذا خطأ أصلا. لكن الراوي الضعيف الذي ضعفه يسير نحن نحمله الضعف، لكن نقول لو شهد له غيره لعله صواب فيكون في الشواهد. اما هذا خطا لا يضاف الى الشريعه، لا يضاف الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذا واضح الان المضطرب؟ طيب الى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.